أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الكلام الذي نقلناه عن تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، وبيناه مفصلا كما هو موجود. وهذا الكلام محل تعجب، يعني محل استغراب، لأنه كأنه يجمع بين حكمين عقليين من الصعب جدا الالتزام بماذا بالجمع بينهما. ومن جهة يؤمن بقبح العقاب بلا بيان، ومن جهة يؤمن بمنجزية الاحتمال. هاتان قاعدتان متنافيتان متعارضتان، لا يمكن الالتزام بأن العقل يحكم بحكمين متنافيين. قد التعارض والتنافي يوجد في الأدلة الشرعية، لكن نفترض أن العقل يحكم بحكمين متنافيين، هذا شيء صعب جدا. تنافي بين الحكمين واضح، إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تعني أن الاحتمال ليس منجز، يقبح العقاب مع عدم البيان. البيان مفسر شنو بماذا؟ بالعلم. يعني مع عدم العلم ماكو تنجيز، يعني الاحتمال لا ينجز، يعني الاحتمال لا ينجز. الذي ينجز ويوجب استحقاق العقاب هو ماذا؟ هو البيان، العلم. فإذا ماكو علم ماكو احتمال، الاحتمال لا أثر له. وهذا ينافي ماذا؟ قاعدة منجزية الاحتمال كما ذكر. وهذا الكلام لا يخلو من غرابه، لأن قاعدة منجزية الاحتمال محكومة دائما على مسلكه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني أكو من جهة تنافي بين الحكمين العقليين، من جهة أخرى هو أن هاي القاعدة، قاعدة منجزية الاحتمال، هي دائما محكومة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يؤمن بها بحسب الفرض، محكومة دائما على مسلكه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فأي فائدة في جعلها أساسا؟ أي فائدة في أن العقل يحكم بمنجزية الاحتمال، والحال أن هذا الحكم العقلي هو دائما محكوم المن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما هو ذكر في كلامه، كما نقلناه عنه في الدرس السابق. فأي فائدة في جعلها، يعني جعل قاعدة منجزية الاحتمال وهي محكومة دائما بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وافتراض الفراغ عن وجود وافتراض الفراغ عن وجود المقتضي للتنجيز، المفترض أن المقتضي للتنجيز هو احتمال تكليف، احتمال التكليف يقول هذا يقتضي ماذا؟ تنجيز. فكن نجي نروح للمانع، شو أكو مانع أو لا؟ مفترض أن المانع ياهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما فرق بين المانع الشرعي والمانع شنو؟ العقلي. افترض دائما أن المانع العقلي موجود حسب مسلكه، وهو قبح العقاب بلا شنو؟ بلا. إذن شنو فائدة افتراض هذا الحكم العقلي بمنجزية الاحتمال والفراغ عن وجود مقتضي للتنجيز وهو شنو؟ احتمال العقاب، احتمال التكليف. هذا اعتبره مقتضي للتنجيز، فإذا احتف بعدم المانع أثر، لكن هو دائما يحتف بماذا؟ بالمانع، لأن المانع عنده أعم من المانع العقلي أو المانع الشرعي. فالمانع العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان، المسلك الذي يؤمن به هو موجود دائما في كل احتمال شنو تكليف، فأي فائدة في هذا الحكم العقلي؟ وافتراض الفراغ عن وجود المقتضي للتنجيز، وأن البحث ينبغي أن يقع في المانع وجريان الأصول وعدمه، تجري الأصول في الأطراف أو لا تجري في الأطراف، مع أن هذا المقتضي اللي هو احتمال التكليف محكوم لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة أخرى أنه لا مجال لافتراض حكمين عقليين، أحدهما منجزية الاحتمال والآخر قبح العقاب بلا بيان، لأنهما إن كانا عرضيين مجعولان في عرض واحد فهو محال، لأنهما متنافيان، ويستحيل وجود حكمين عقليين متنافيين ومتعارضين. وإن كانا طوليين فهو أيضا محال، لو كانا طوليان أحدهما في طول الآخر لاستحالة أن يحكم العقل بمنجزية الاحتمال احتمال التكليف ثم يحكم بقبح العقاب على التكليف الذي لم يتم عليه البيان، أي لم يتم عليه شنو العلم، هذا معنى لم يتم عليه البيان. وأن يحكم بمنجزية احتمال التكليف ثم يحكم بقبح العقاب على التكليف الذي لم يتم عليه البيان أي العلم، وأن الحكم الأول معلق على عدم ماذا؟ على عدم الحكم الثاني. هو يقول هذاك مقتضي للتنجيز وهو معلق على عدم المانع، وما هو المانع؟ قبح العقاب. ثم يحكم بقبح العقاب على كذا، وأن الحكم الأول معلق على عدم الثاني كما هو معلق على عدم المؤمن الشرعي. هذا ممكن أن يكون الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، لكن أن يكون معلق على قبح العدم قبح العقاب بلا بيان، وهذا دائما موجود قبح العقاب بلا بيان بحيث يرفع تأثير ذاك، هذا هو اللي نقول بأنه أي فائدة في جعل مثل هذا الحكم العقلي كما هو معلق على عدم المؤمن الشرعي مع افتراض إدراك العقل ثبوته ثبوت الحكم الثاني واستقلاله به وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فما فائدة حكم الأول حكم العقل الأول الذي لا يتحقق له مورد إطلاقا؟ متى يتحقق مورد لهذا حكم العقل بمنجزية شنو؟ احتمال. والحال هو دائما محكوم علما لقاعدة عقلية موجودة في جميع الموارد، فإذا لا أثر له. والحاصل أن العقل إما أن يحكم بمنجزية الاحتمال أو يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالتنافي الواضح فيما بينهما. وأما افتراض أن العقل يحكم بالأول معلقا على عدم الثاني مع أنه يحكم بالثاني فهو لغو صرف وبلا فائدة، بل مستحيل في الأحكام العقلية، وإلا لأمكن افتراض حكم العقل بكل أمرين متباينين بجعل حكمه في أحدهما المعين معلق على عدم حكمه في الآخر. مثلا أن يكون حكم العقل بحسن شيء من الأشياء، عقل يدرك يحكم بحسنه، حكم العقل بحسن شيء من الأشياء، وحكم العقل أيضا شنو بقبح ذلك الشيء، يحكم بحسنه ويحكم بماذا؟ بقبحه. أنا أقول أنه ما في مشكلة، لأنه ممكن أن نقول أن الحكم بحسن هذا الشيء معلق على عدم حكمه شنو؟ بقبح. إذا الطولية هيك تنفع، وهذا التعليق ينفع في محل الكلام، لو أن ينفع في هيك حالة أن يحكم العقل بحسن شيء وهو يدرك أيضا قبحه ويحكم بقبحه، لكن نقول لا مانع من ذلك، لأن الحكم بحسن ذلك الشيء نجعله معلقا على ماذا؟ على عدم حكمه بالقبح، وهو دائما يحكم بماذا؟ يحكم بالقبح، دائما هو يحكم بالقبح. فشنو فائدة حكمه بالحسن وهو معلق على حكم العقل بالقبح، عدم حكم العقل بالقبح، والحال أن المفروض أن العقل يحكم بقبح ذلك الشيء، كما إذا فرض حكمه بحسن شيء وبقبحه، مع كون حكمه بالحسن معلقا على عدم حكمه بالقبح، مع فرض كونه أي كون العقل يحكم بالقبح دائما، فإن هذا في الحقيقة يعني عدم حكمه بالحسن، هذا ما هال إلى هذا الشأن، لم يحكم بحسن هذا الفعل. في محل الكلام أيضا نقول أن ما هال إلى أن هذا العقل لا يحكم بمنجزية شنو؟ الاحتمال. أما أن يحكم بمنجزية الاحتمال وفي نفس الوقت يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويجعل الحكم الأول معلق على عدم الثاني، والحال أن الثاني ثابت أيضا بحكم العقل وبإدراك العقل، هذا مرد في الحقيقة إلى إنكار حكم العقل بمنجزية الاحتمال. فهو لو يلتزم بقبح العقاب بلا بيان، أو يرفع يد عن هاي القاعدة ويلتزم بماذا؟ بمنجزية الاحتمال. هذا مضافا إلى أن الكلام عن التنجيز العقلي لاحتمال التكليف، كلام في هذا عن التنجيز العقلي لاحتمال شنو؟ هو كلام في هذا أن احتمال التكليف في كل طرف من كلام المجمالي، احتمال التكليف في هذا الطرف، احتمال التكليف في ذاك الطرف، هذا احتمال التكليف هل ينجز التكليف الذي يتعلق به أو لا؟ الكلام عن منجزية التنجيز العقلي لاحتمال التكليف أي عن حكم العقل بثبوت حق الطاعة للمولى في التكاليف المحتملة كما هي ثابت، كما هو ثابت حق الطاعة في التكاليف شنو؟ المعلومة. في التكاليف المعلومة العقل يدرك أن المولى له حق الطاعة فيها. كلام في المقام يقع أن التكاليف المحتملة هل يدرك العقل أن المولى له حق الطاعة فيها كما هو الحال في التكاليف المعلومة أو لا؟ هذا هو محل الكلام. كما في التكاليف المعلومة وعدم إدراك العقل للتنجيز، إدراك العقل أن التكاليف المحتملة المولى له حق الطاعة فيها وعدم إدراك، الكلام في هذا، ويترتب على الأول يعني على إدراك العقل أن له حق الطاعة في التكاليف المحتملة، وأن احتمال التكليف ينجز التكليف لأن المولى له حق الطاعة في هذا التكليف المحتمل، يترتب على هذا الأول احتمال الأول احتمال العقاب على تقدير المخالفة، بخلافه على الثاني. على الثاني إذا قلنا بأن العقل لا يدرك أن احتمال التكليف ينجز التكليف، لا يدرك أن التكليف المحتمل داخل في دائرة حق شنو؟ طاعة للمولى، إذا لم يدرك ذلك حينئذ لا يترتب على ذلك ماذا؟ احتمال العقاب على تقدير مخالفة هذا التكليف الذي لا يدرك العقل كون منجز بالاحتمال، ولا يدرك العقل دخوله في دائرة حق شنو؟ طاعة، لا يترتب احتمال العقاب على مخالفته، وإنما يترتب احتمال العقاب على مخالفته لو كان العقل يدرك أن احتمال التكليف ينجز التكليف، لو كان العقل يدرك أن التكليف المحتمل داخل في دائرة حق الطاعة. إذا دخل في دائرة حق الطاعة وكان احتمال التكليف منجز التكليف، حينئذ تكون مخالفة هذا التكليف موجبة لاحتمال العقاب، لأنه احتمال تكليف فيكون مخالفته موجبة لاحتمال شنو؟ لاحتمال العقاب. وعلى هذا، بناء على هذا الكلام، يكون احتمال العقاب على المخالفة في طول التنجيز، هذه نقطة مهمة جدا، خلافا لما فرضه هو. هو فرض أن التنجيز في طول احتمال العقاب، لأنه استدل على التنجيز بماذا؟ قال الملاك الوحيد للتنجيز هو ياهو واحتمال العقاب، بينما هذا الكلام اللي قلناه يثبت أن احتمال العقاب هو في طول التنجيز، يعني بعد أن نفرغ عن كون الاحتمال منجز للتكليف إذا تعلق به، وأن التكليف المحتمل داخل في دائرة حق الطاعة، بعد أن نفرغ عن هذا حينئذ نقول بأن مخالفة هذا التكليف فيه احتمال العقاب، فاحتمال العقاب يقع في طول التنجيز، فلا معنى لأن نستدل به على من؟ على التنجيز، أن نستدل به على أن احتمال التكليف منجز للتكليف كما يفهم من كلامه. وهذا على هذا يكون احتمال العقاب على المخالفة في طول التنجيز العقلي وليس سببا له وعلة له كما ذكره قدس سره، لأن العقاب إنما يترتب على مخالفة ما تنجز من التكاليف، أما التكليف الذي لم يتنجز على المكلف ما بيحتمال العقاب، على مخالفة ماذا؟ على مخالفة ما تنجز من التكاليف، أي ما حكم العقل بحق الطاعة فيه للمولى، وإلا إن لم يتنجز التكليف فلا تكون مخالفته موجبة لاحتمال العقاب، لأنه عقاب بغير حق، أو قل بعبارة أخرى لأنه عقاب من دون شنو؟ من دون بيان، عقاب من دون بيان. إذا التكليف ما تنجز بالاحتمال، أنه ما وصلني هذا التكليف، شنو الموجب لوصول هذا التكليف إلي؟ لا عد علم بي بحسب الفرض، الاحتمال هم لا ينجز مثل هذا التكليف، فهو تكليف لم يتم عليه البيان، وإذا لم يتم عليه البيان قاعدة قبح العقاب تقول بأنه أنت مأمون من ناحية شنو؟ مخالفة، من ناحية العقاب من جهة مخالفة مثل هذا التكليف. فاحتمال العقاب إنما يكون بعد فرض تنجز التكليف، لأن العقاب إنما يترتب على مخالفة ما تنجز من التكاليف، أي ما حكم العقل بحق الطاعة فيه للمولى، وإلا فلا تكون مخالفته موجبة لاحتمال العقاب، لأنه عقاب بغير حق وبغير بيان. إذن الصحيح أن يستدل على احتمال العقاب بالمنجزية، لا أن يستدل على المنجزية بماذا؟ باحتمال العقاب، كما ذكره قدس سره، هو استدل باحتمال العقاب على منجزية احتمال التكليف، وقال هو الملاك الوحيد الملي للتنجيز، بينما الصحيح هو أن نستدل بالمنجزية على شنو؟ على احتمال العقاب، لا أن نستدل على المنجزية باحتمال العقاب، ويقال بأن حكم العقل بالتنجيز ولزوم الطاعة كما هو يقول، ولزوم الطاعة ناشئ من احتمال العقاب، معنى المنجزية نشأت من احتمال العقاب، من احتمال العقاب على المخالفة كما ذكر. ولذا يصح الكلام عن التنجيز، نجيب دليل على ماذا؟ على أن احتمال العقاب في طول التنجيز، مو هو السبب للتنجيز. ولذا يصح الكلام عن التنجيز في المقام حتى لو فرض القاطع بعدم العقاب، حتى إذا فرضنا في مورد أن نحن نقطع بعدم العقاب، إما لعدم القدرة على العقاب ما يقدر يعاقب ونقطع بعدم العقاب، وإما للقطع بالعفو والمغفرة، فيقال حينئذ أن احتمال التكليف، نبحث في هذا، أن احتمال التكليف هل يكون منجزا للتكليف عقلا ويدخله في دائرة حق الطاعة أو لا، مع أن احتمال التكليف في هذا الفرض الذي فرضناه في هذا الفرض لا يستلزم احتمال العقاب. لماذا؟ لأننا نقطع بعدم العقاب في هذا الفرضان، نقطع بعدم العقاب، مع ذلك يمكن البحث عن أن احتمال التكليف هل ينجز التكليف، هل يدخله في دائرة حق الطاعة، هل يكون المكلف ملزم بالإتيان به أو لا، مع أننا نقطع بعدم ماذا؟ بعدم العقاب. هذا يؤتى به كشاهد على ماذا؟ على أن احتمال العقاب ليس سببا علما للتنجيز، وإنما هو في طول التنجيز. بل الصحيح أن الملازمة بين احتمال التكليف واحتمال العقاب اللي هو ذكرها، قال أكو ملازمة بين احتمال التكليف، دائما يلازم شنو؟ احتمال العقاب، والعقل يحكم بلزوم ماذا؟ دفع العقاب هذا المحتمل. الصحيح نقول من الملازمة إنما هي بين التكليف وبين استحقاق العقاب، لا بين التكليف وبين شنو؟ نفس العقاب. احتمال التكليف يستلزم احتمال استحقاق العقاب، مو احتمال التكليف يستلزم احتمال العقاب كما ذكر، بين التكليف وبين استحقاق العقاب على المخالفة. بمعنى شنو معنى استحقاق العقاب؟ بمعنى أن العقاب لو صدر من المولى لكان في محله، لو صدر من المولى لكان في محل، هذا استحقاق العقاب، يعني ما يكون عقاب في غير محله، وإنما يكون شنو؟ في محله. ما نتحدث عن العقاب، نقول لو صدر لكان عقابا في محله وليس قبيحا بنظر العقل. ومن الواضح أن الاستحقاق لا يكون إلا مع فرض التنجيز، الاستحقاق لا يكون إلا مع فرض التنجيز، كما في موارد العلم بالتكليف أو قيام الحج على التكليف، حينئذ هنا يكون تنجيز ويترتب عليه استحقاق ماذا؟ استحقاق العقاب. فالملازمة موجودة بين التنجيز التكليف وبين ماذا؟ استحقاق العقاب على مخالفته. فإذا احتمل التكليف حينئذ يحتمل ماذا؟ استحقاق العقاب على المخالفة. وحينئذ إذا ثبتت منجزية احتمال التكليف ترتب عليها الاستحقاق، وإلا فالاستحقاق. فالصحيح أن الملازمة بين هذين الأمرين. والحاصل أن التنجيز العقلي المبحوث عنه هنا في مرتبة سابقة على احتمال العقاب واحتمال استحقاق العقاب، كل هذه الأمور هي متفرعة على التنجيز، لا أن تفترض في مرحلة سابقة على التنجيز ويستدل بها على ماذا؟ على منجزية الاحتمال. نعم هناك تنجيز آخر بمعنى آخر يكون في طول احتمال العقاب. احنا انكرنا ماذا؟ ان يكون التنجيز التكليف بالاحتمال في طول احتمال العقاب، بل قلنا ان احتمال العقاب هو في طول التنجيز. لكن هناك معنى اخر للتنجيز قد يكون وقع الخلط هو اللي اوجب الاشتباه، الخلط بينهما اوجب هذا الاشتباه. نعم هناك تنجيز بمعنى آخر يكون في طول احتمال العقاب، يعني عندما تحتمي العقاب أكو تنجيز يترتب عليه وناشئ من احتمال العقاب، وهو مسألة الفرار من العقاب والضرر المحتمل، وهو أمر طبعي جبلي، أصلاً تقتضيه جبلة الإنسان أن يفر من ماذا؟ يفر من الضرر، ويفر من ماذا؟ من العقاب. هذا لا إشكال في أنه يكون في طول ماذا؟ هذا يكون في طول احتمال التكليف، يكون في طول احتمال التكليف، وليس لذلك علاقة بالتنجيز العقلي. هذا التنجيز غير التنجيز العقلي الذي نبحث عنه، ولذا يترتب على احتمال العقاب هذا هذا التنجيز بالمعنى الثاني، يعني الفرار من العقاب عندما تحتمل، هذا يترتب على احتمال العقاب. عندما تحتمل العقاب أنت تفر منه، تفر من الضرر عندما تحتمل هذا الضرر، ولذا يترتب على احتمال العقاب حتى مع فرض عدم حق الطاعة، حتى إذا ما حق الطاعة في هذا التكليف، مع ذلك يترتب على احتمال العقاب الفرار عن ماذا؟ عن هذا العقاب كما تقتضيه جبلة الإنسان. كما إذا كان من يحتمل أو يعلم تكاليفه حاكما ظالما ليس له حق الطاعة، ما له حق الطاعة، خليه يكلف بتكليف لكن ليس له حق الطاعة، عقلي يقول هذا ليس له حق الطاعة عليك، لكنه حال حاكم ظالم، مدام كلف أن أحتمل شنو؟ العقاب. احتمال العقاب يورد شنو؟ الفرار من هذا الضرر المحتمل والعقاب المحتمل. هذا الحكم، هذا التنجيز الطبعي الجبلي هو الذي يقع في طول احتمال العقاب، أما التنجيز العقلي المبحوث عنه في محل الكلام فهو لا يقع في طول احتمال العقاب، وإنما احتمال العقاب يقع في ماذا؟ في طوله، وإن كان الصحيح كما قلنا مو احتمال العقاب وإنما احتمال استحقاق العقاب، هذا يقع في طول ماذا؟ في طول التنجيز. ولعل الخلط بين التنجيز العقلي وبين التنجيز الجبلي الطبعي أوجب الاشتباه المذكور، فوقع يعني التخيل أن الكلام في الثاني، ولا شك في كونه في طول احتمال العقاب هذا التنجيز الجبلي، في حين أن الكلام في الأول التنجيز العقلي وهو ليس في طول احتمال العقاب. وقد ظهر مما تقدم أن الجمع بين منجزية الاحتمال عقلا وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير صحيح، بل مو بعيد أنه غير ممكن، بل يمكن أن يقال بأنه غير ممكن. فالقائل قائل بالقاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا بد أن يبحث عن تنجز التكليف في المقام بغير احتمال التكليف في كل طرف، لأن القائل بالقاعدة لا يؤمن بمنجزية الاحتمال في محل كلام علم إجمالي، دوران الأمر بين المتباينين علم إجمالي. القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تعني أن الاحتمال ليس منجزا للتكليف لا بد أن يفتش عن منجز آخر يبحث عنه لكي ينجز التكليف في هذا الطرف والتكليف في هذا الطرف، وليس ذلك إلا هو العلم الإجمالي، ماكو شيء آخر غير العلم الإجمالي، لأن المفروض أنه لا يؤمن بمنجزية الاحتمال، علم تفصيلها ماكو، بحسب الفرض غير موجود، احتمالهم ليس منجز، لأنه يؤمن بالقاعدة العقلية بالبراءة العقلية، فإذا لا بد أن يبحث عن شنو؟ عن منجزية العلم الإجمالي، وهذا هو مدخل هذا البحث الذي دخلنا فيه، أنه بناء على البراءة العقلية. حينئذ يكون لهذا البحث مجال عن منجزية العلم شنو؟ الإجمالي. بينما سيد الخوي قال لا، هذا البحث مستغنى عنه حتى لو قلنا بالبراءة العقلية. لا بد القائل بالقاعدة لا بد أن يبحث عن تنجز منجز للتكليف في المقام غير احتمال التكليف في كل طرف، وليس هو إلا العلم الإجمالي، أي الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. هذا يعبر عنه هكذا، احتمال في هذا الطرف لكنه احتمال شنو، مو احتمال شنو مجرد، وإنما هو احتمال مقرون بالعلم الإجمالي. فلا بد أن يبحث عن منجزية العلم الإجمالي، والبحث عن منجزية الاحتمالي بناء على الصحيح أنه لا بد أن نبحث هذه عن منجزية العلم الإجمالي يقع في عدة مقامات. المقام الأول في حقيقة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي شنو معناه؟ هل هو علم بالجامع؟ هل هو علم بالواقع؟ هل هو شكوك بعدد الأطراف فقط إلى آخره؟ مقام الثاني في شمول أدلة الأصول الشرعية المؤمنة، طبعا مو المنجزة، شمول أدلة الأصول الشرعية المؤمنة كالبراءة الشرعية، الإباحة الشرعية، استصحاب عدم التكليف، استصحاب الإباحة وأمثالا. في جريان الأصول المؤمنة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، هذا المقام الثاني. المقام الثالث في منجزية العلم الإجمالي بحيث يمنع من جريان الأصول في الأطراف بعد فرض الشمول. في المقام الثاني نبحث أنه أصلا هاي أدلة البراءة الشرعية الأصول المؤمنة الشرعية بها قابلية أن تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا، يقاصر عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي. هذا بحث. إذا فرغنا عن الشمول بها قابلية الشمول لأطراف العلم الإجمالي، نتكلم عن أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان هذه الأصول في أطرافه أو لا يمنع من جريانها في أطرافه. هذا المقام الثالث. هذا المقام الثالث فيه بحثان. هذا الثالث أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في أطرافه أو لا، هذا فيه بحثان. البحث الأول في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية التي تعني، أي منجزية لحرمة المخالفة القطعية التي تعني أنه هل يمكن في الحقيقة نقدر نعبر عنها بالعبارة أخرى، يعني دائما نقول هل يكون العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، نعبر عنها بعبارة أخرى نقول هل يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ يعني الترخيص في تمام الأطراف تعني المخالفة شنو؟ قطعية. فالبحث عن أن تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية هو في الواقع بحث عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا الأول. الأمر الثاني اللي يبحث في المقام الثالث هو هذا الأمر الأول عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. إذا قلنا بالمنجزية أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف، إذا قلنا يمنع، هذا معناه أن تأثير العلم الإجمالي، لاحظوا، في حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية شنو؟ تام. وماذا قلنا بأنه لا يمنع من جريان الأصول في ماذا؟ في بعض الأطراف، ما يمنع منها أن تجري الأصول في بعض الأطراف. صار خالد. المقام الثالث في منجزية العلم الإجمالي بحيث يمنع من جريان الأصول في الأطراف بعد فرض الشمول، وهنا بحثان. الأول أحدهما في منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، أي في أنه هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف أو لا. إمكان الترخيص هذا الأول في تمام الأطراف، هو نقول على الأول يكون تأثيره في حرمة المخالفة القطعية بنحو الجنى اقتضاء، يعني يمكن أن يرخص في تمام الأطراف. إذن العلم الإجمالي ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لو كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لما أمكن الترخيص في تمام الأطراف. فإذا قلنا بإمكان الترخيص في تمام الأطراف، إذن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية هو بنحو الاقتضاء، هذا على الأول. وأما على الثاني أنه لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف، هذا معناه أن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية تكون بنحو العلية التامة، ولذا لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف. هذا كله في البحث الأول من المقام الثالث. شيخ ابن انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.